بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. كما أحمد الله عز وجل الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه، وأن يهيئ لنا إتمامه بخير. ثم هذا الدرس الذي هو بعنوان أثر التوحيد في كشف جائحة كورونا من مناشط معهد الأئمة والخطبة بالرياض تابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذا من ضمن ما تقوم به هذه الوزارة من مناشط توعية الناس وتوجيههم خلال هذه الأزمة، وتفعيل العالم الافتراضي وبرامج التواصل في إرشاد الناس وتوجيههم وتعليمهم أمور دينهم. وهذا الدرس يتعلق بموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن يهتم بها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. والمراد بالتوحيد الإفراد، أي جعله واحدا. والتوحيد عند أهل العلم هو غاية الخلق، وغاية بعثة الرسل، وغاية إنزال الكتب. فهذا يدل على عظم جناب التوحيد وعظم شأن التوحيد، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لكي يعبد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن، والمراد بالجن العالم الغيبي ممن خلقهم الله عز وجل وسترهم عن أعين الناس، والإنس هم من يؤنس في العالم الظاهر من البشر من سلالة آدم عليه السلام. فما خلق الله عز وجل الجن، وسمي الجن جنا لاجتنانه واختفائه عن الناس، فما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا حصر من رب عز وجل للغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: معنى يعبدون أي يوحدون. وهذا يدل على أن الأصل في الغاية هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فالله عز وجل لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليغتني بهم من فقر، وإنما خلق الله عز وجل الخلق لكي يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه. والله عز وجل واحد أحد، صمد إليه تصمد الخلائق وتقصده سبحانه عز وجل. والتوحيد هو غاية بعثة الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية من بعثة الرسل هو تحقيق عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. وإذا تأملنا في هذين الأمرين نرى بأنهما يدلان على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كقول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعند أهل العلم أن لا إله إلا الله لها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. ففيها نفي وإثبات، نفي العبادة عن جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا ما جاء في هذه الآية. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهذا هو الإثبات. واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو النفي. وكذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي يا محمد، ما أرسلنا من قبلك من الرسل، من كافة الرسل، إلا من أجل أن يدعو إلى لا إله إلا الله. ولذلك ما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك يقول الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا يدل على أن كل الرسل جاءوا بالتوحيد ويدعون إلى التوحيد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء أبناء علات، أي أبناء ضرائر، أبو ديننا واحد وشرائعنا شتى، كما أن أبناء الضرائر أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فكذلك الأنبياء من حيث الدعوة والديانة دينهم واحد، دينهم التوحيد، دينهم الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، وشرائعهم تختلف، فلكل نبي من الأنبياء شريعة تخصه. وهذا هو يدل على أن الأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك الدلالة الواضحة على أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أس الأمر ورأسه وأصله وأساسه. أيضا الغاية من إنزال الكتب هو توحيد الله عز وجل وبيانه للناس، كما قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فما أنزل كتاب الله عز وجل وما جاءت الكتب من قبله إلا من أجل أن يدعى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولبيان توحيد الله عز وجل. فهذا القرآن من أوله إلى آخره إنما جاء لتحقيق التوحيد وبيانه للناس، من قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، إلى قوله: قل أعوذ برب الناس، سيان، من قول الله عز وجل: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى قوله: ملك الناس، توحيد، من قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى قوله: إله الناس، توحيد. جاء بالأمر بالتوحيد في أول أمر في القرآن الكريم من قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء بالنهي عن ضد التوحيد وهو الإشراك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد من دونه، فقال عز وجل في أول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيه أمر بالتوحيد، وفيه نهي عن ضده وهو الشرك، وفيه مآل أهل التوحيد الجنة، وفيه مآل أهل من جاء بضده وهو النار. فيه العبادة التي يقوم بها التوحيد، فيه شأن المؤمنين الذين هم أهل التوحيد، وفيه شأن أعداء الله عز وجل الذين خالفوا أمر التوحيد. فيه قصص الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم أئمة أهل التوحيد. وفيه قصص المعاندين المخالفين، وهذه قصص الذين خالفوا توحيد الله عز وجل. فالقرآن كله كما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، القرآن كله من أوله إلى آخره في توحيد الله عز وجل. فكل هذه الأمور معاشر الإخوة تؤكد أن التوحيد أمره عظيم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، أي رأس دين الله عز وجل الإسلام. والمراد بالإسلام هنا المعنى الخاص، والمعنى الخاص هو التوحيد، لأن التوحيد هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فدل ذلك على أن أمر التوحيد أمر عظيم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: ربنا عز وجل أعلى، والعلم المتعلق بالأعلى هو أعلى العلوم، أعلى العلوم على الإطلاق، التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وكذلك يقول الله عز وجل من أسماء الله سبحانه وتعالى: الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكذلك علم التوحيد هو أول العلوم وهو آخرها وهو ظاهرها وهو باطنها. فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا العلم في سائر أحواله. هو أول العلوم، فلا يتقدم الإنسان إلى علم من العلوم قبل توحيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وآخر العلوم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال كان يعلمهم التوحيد ويدعوهم إلى التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا أيضا دليل على التوحيد. وكذلك ظاهر العلوم، كل العلوم ينبغي أن تخدم توحيد الله عز وجل وأن تدعم توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو باطنها، أي أنه غاية العلوم ينبغي أن يكون توحيد الله عز وجل وأن تدل العبد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الفقه إنما جاء لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. الحديث إنما جاء لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى توحيد الله عز وجل. التفسير إنما جاء لبيان كلام الله عز وجل الذي فيه الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. كل العلوم ينبغي أن تخدم توحيد الله سبحانه وتعالى، وما جاءت إلا لخدمة توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور معاشر الإخوة تدلنا على أن أمر التوحيد أمر مهم لا بد علينا جميعا أن نهتم به بالغ الاهتمام. وإن شئت سميه توحيدا، وإن شئت سميه عقيدة، وإن شئت سميه إيمانا، المهم أن الأمر يرجع كله لله سبحانه، يرجع كله لله سبحانه وتعالى. وما الواجب علينا تجاه ربنا عز وجل؟ وهذا هو المراد بالإيمان بالله، وهذا هو المراد بصدق العقيدة، وهذا المراد بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى. ينقسم التوحيد عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، وهذا من تقسيم أهل العلم الاجتهادي المعتمد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بهذا التقسيم جمع كبير غفير من أهل العلم، أفردته في رسالة مستقلة، وهناك من أهل العلم من بيّن ذلك. فتوحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التوحيد الربوبية، هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فلله أفعال وصفات لا تكون لغيره. فتوحيد الله عز وجل بأفعاله هو توحيد الربوبية، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الخلق والقيام بشؤون الخلق هذا حق الله تعالى وحده لا يكون لغيره، كعلم الغيب والإحياء والإماتة عند الله سبحانه وتعالى لا يكون لغيره، وبعث من في القبور عند الله عز وجل وحده لا يكون لغيره، وجلب النفع ودفع الضر عند الله سبحانه وتعالى وحده لا يكون لغيره. فكل هذه صفات الربوبية لا تكون إلا لله عز وجل. وكذلك توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، أي أن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا تشابه صفات المخلوقين. فالمخلوق قد يسمى بهذه الأسماء وقد يوصف بهذه الصفات، ولكن للمخلوق قدره وشأنه ومقداره، ولله عز وجل قدره وشأنه ومقداره سبحانه وتعالى. فالمخلوق سميع والله عز وجل سميع، ولكن سمع المخلوق على قدره، قاصر ناقص يعتريه النقص والعجز والضعف وكذلك الفناء. وأما سمع الله عز وجل فهو نافذ لا يغيب عنه شيء. المخلوق يوصف بأنه عليم وفوق كل ذي علم عليم، وربنا عز وجل سميع عليم، علم الله تام كامل، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. وأما علم المخلوق فهو مسبوق بجهل ويلحقه عدم وفناء وموت، وعلم الله تعالى لا يفنى ولا يبيد. كذلك الله تعالى يوصف بأنه بصير، والمخلوق كذلك يقال عنه بصير، ولكن بصر المخلوق قاصر لا يتعدى أمتار وعشرات الأمتار، وأما بصر الله عز وجل نافذ لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وعلى ذلك قس في كل أسماء الله تعالى وصفاته، فلله عز وجل أسماء وصفات يوصف الله تعالى بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نشبهه بصفات المخلوقين. كذلك توحيد الألوهية، وهو الغاية من خلق الخلق. توحيد الألوهية بمعنى توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أي أننا نقصد الله عز وجل بأفعالنا التعبدية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، لا نصرفها إلى غير الله عز وجل، وإنما نفرد الله عز وجل بها وتكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره من العالمين. هذه التقسيمات جاءت في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن، والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن أكتفي بدليلين اثنين. الدليل الأول في سورة الفاتحة، يقول الله عز وجل الحمد لله. الحمد لله دليل على توحيد الألوهية، لأن الحمد من أفعالنا نحن معاشر العبيد، عبيد الله عز وجل، هذا من أفعالنا يكون لله. فالحمد لله، الصلاة لله، الرغبة لله، الرهبة من الله، الرجاء بالله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، هذه كلها عبادات العبيد تكون لله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية. وقول الله عز وجل رب العالمين واضح في توحيد الربوبية، وقول الله عز وجل الرحمن الرحيم واضح في توحيد الأسماء والصفات، كذلك قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما في سورة مريم دليل على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دليل على توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية أي مسامي ومكافئ دليل على توحيد الأسماء والصفات، فدل ذلك على أن أقسام التوحيد الثلاثة كلها موجودة في كتاب الله عز وجل في أكثر من آية. هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة هو، وهو لب الموضوع وأصل الدرس، أن هذا التوحيد بأقسامه الثلاثة هو الدواء النافع والجواب الكافي والترياق الشافي في مكافحة جائحة كورونا التي أسأل الله عز وجل أن يكشفها عن العالم أجمع. فلا نجاة لنا ولا كشف لهذه الجائحة إلا بالفزع للذي جاء بها، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر الله عز وجل ساقه الله عز وجل إلى عباده، والله تعالى يفعل بعباده كيف يشاء. فتوحيد الربوبية الدال على ملك الله تعالى للعباد وخلقه لهم وتدبيره لهم وقيامه بشؤونهم، له الحق سبحانه وتعالى أن يتصرف في عباده كيف يشاء بما شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى توحيد الربوبية. عندما ننظر إلى هذه الجائحة نعتقد بأن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يفعل فينا ما يشاء، ما يشاء يرزق من يشاء ويمنع من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو ربنا سبحانه وتعالى لو أكرم جميع الخلق بالملء ما بين السماء والأرض مالا ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، ولو أحرق الله عز وجل من عليها وعذبهم لعذبهم الله سبحانه وتعالى وهو ليس بظالم لهم. فالفضل لله والحكم له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن توحيد الله تعالى في ربوبيته نسبة الأمر لله عز وجل، نسبة الأمر لله، فالله تعالى هو الذي يفعل وهو الذي يخلق وهو الذي يريد وهو الذي يشاء، ولا يخرج شيء عن ذلك كله، فالله تعالى هو الذي يدبر شؤون الخلق أجمع. فنسبة الأمر إلى الله تعالى، فنزول البلاء ونزول الداء إنما كان بخلقه وحكمته وارتفاع الداء، كذلك يكون بفضله ونعمته سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلى أحد من الخلق ذلك نسبة خلق وإيجاد، نسبة فعل، نسبة تسبب ينسب إلى المخلوق. وأما الخالق والموجد فهو ربي سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد. فوقوع هذا الداء وانتقاله بالعدوى إنما هو بخلق وإيجاد من الله تعالى، ولو شاء الله تعالى ما وقع، ولو شاء الله عز وجل ما انتقل، فلا ينسب إلى نوع ولا ينسب إلى إيجاد أحد من البشر، ولا إلى غياب نجم ولا إلى ظهور نجم، وإنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك الشفاء من الداء، الشفاء من الداء أيضا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، أي أن الله تعالى هو الشافي. وقد صح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح عبادي من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأن من شأن أهل الجاهلية ومن قال بقولهم وتبعهم من هذه الأمة أنهم ينسبون الاستسقاء بالأنواء، ينسبون الأمور إلى النوم ويقول مطرنا بفلان ومطرنا بالنجم الفلاني ومطرنا بالنوء الفلاني، فالله تعالى يمقت ذلك ويقول قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والمراد بذلك كفر النعمة، بأنه نسب هذه النعمة ولو بلفظه إلى الله إلى غير الله عز وجل. وأما إذا كان يعتقد أن هذا النجم هو الذي يجيء بالمطر فإن هذا من جنس دين عباد الكواكب، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلام والعافية. فنقر بأن الأمر من الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أغنى وأقنى سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله عز وجل لا بيد غيره. وهذا هذه الجائحة وهذا الفيروس إنما جاء به ربي ولا يذهب به إلا ربي عز وجل، فنلتجئ إليه ونعتصم به وندعوه حتى يكشفه الله عز وجل عنا. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. فالواجب التأدب مع الله عز وجل وعدم نسبة شيء من ذلك إلى المخلوق ولو كان لفظا، مع اعتقادنا أن الله تعالى خلق الأشياء وسبب لها أسبابا، والأسباب منه ومن خلق الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا بنوء الفتح، ولا يعرف الناس ما هو نوء الفتح. وهذا من لطف أبي هريرة رضي الله عنه ومن فقهه، وكأنه يخاصم الخصوم ويحاجج الملاحدة وعباد الكواكب الذين ينسبون الأمطار إلى أنواع. فكان إذا أصبح من ليلة مطيرة قال: مطرنا بنوء الفتح، وليس في هذه الأنواء المعروفة نوء اسمه نوء الفتح، ولكن لأبي هريرة قصد رحمه الله تعالى، قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي أن هذا النوء الذي أنتم تعتقدونه نحن عندنا من هو خلق النوء وهو فتح الله عز وجل، أن الله تعالى هو الذي أرسل إلينا المطر. وهذا من فطنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن جميل نطقه، وقال هذا مضادة لقول أهل الإلحاد: مطرنا بنوء كذا، فيقول هو: مطرنا بنوء الفتح، يريد بذلك قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا يريد بذلك إلا أنه لا نوء ينزل المطر ولا ينزل به، وأن الذي ينزل به هو الله سبحانه وتعالى بفتح منه عز وجل ورحمة. وكذلك زوال الوباء إنما هو من الله تعالى، وقد يجعل الله تعالى بعض الأحوال الكونية من أسباب انحسار الوباء وقلته، كطلوع الثريا وإدبار الشتاء وإقبال الصيف، لا أن الوباء يزول به، فيكون هذا من باب المواقيت الزمانية للتأثيرات الفلكية كما يعتقده المنجمون. فالمنجمون يعتقدون بأن هذه النجوم إن غابت إن أفلت وإن ظهرت فإن لها أثر في الأرض. لا، ليس لها أثر في الأرض، وإنما الله عز وجل جعلها مواقيت، فقد قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال العلماء: هدايتان، هداية زمانية وهداية مكانية. هداية مكانية نعرف الشمال من الغرب من الجنوب من الشرق، وهداية زمانية نعرف دخول الصيف وخروج الصيف ودخول الشتاء وخروج الشتاء والربيع وما شابه ذلك بهذه النجوم إن غابت وإن ظهرت. وأما أنها هي التي تأتي بذلك فلا والله، ولذلك الله تعالى قال: وبالنجم هم يهتدون، ولم يقل: وبالنجم هم يستشفون. فليس عند النجوم شفاء وليس عندها داء، وإنما الشفاء والداء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الربوبية يؤدب العبد المسلم على أن يعلم أنه عبد لله، عبد لسيده عز وجل، هو الذي يملكه وهو الذي يتصرف فيه وهو الذي يدبره كيف شاء سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذا من الله، وأن ما أصابه إلا من الله سبحانه وتعالى، وأنه بيد الله عز وجل، فيسلم الأمر كله لله عز وجل. ونسأل الله الذي جاء بهذا الداء أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنا ذلك، والله تعالى على كل شيء قدير. فهنا المؤمن يكون في طمأنينة ويعتمد على ربي عز وجل. وما سيأتي معنا في توحيد الأسماء والصفات كل ذلك يرشد إلى هذا الأصل، بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير كله، وهو يملك كل شيء، والخير يجلب منه وهو الذي يجلبه سبحانه وتعالى، والشر إنما يدفعه ربي سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات تتجلى فيه أكثر من عبرة وآية من صفات الله تعالى الكاملة، ومن علمه وقدرته وحكمته ورحمته وغير ذلك من الصفات. فما نراه من وباء الذي أقض مضاجع العالم لم يخرج عن علم الله تعالى، وقد أحاد الله تعالى بكل شيء علما، وهو من أسرار قدرته ونفوذ قوته في العالم أجمع. وكيف أن العالم تتجه أبصارهم للخوف من حرب شاملة، ومن انهيار اقتصادي، ومن كارثة زلزالية أو ثورة بركانية أو هزة أرضية وغير ذلك مما يسمى من الكوارث الكونية، مع ذلك يقع بينهم فيروس لا يرى بالعين المجردة يفعل بهم ما نرى في العالم اليوم. فهذا يدل على ضعف ابن آدم، وأنه مهما بلغ وبلغ وبلغ من القوة والذكاء وعمارة الأرض فسيظل عبدا فقيرا بين يدي الله عز وجل. والله تعالى يقول له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. فعندما يفرط الإنسان في أمر الله عز وجل ثم يظهر له هذا الفيروس الذي فعل ما فعل في هذا العالم، يعلم بأنه مهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغت فطنته ومهما بلغ علمه فإنه سيظل صغيرا، فإنه سوف يظل صغيرا فقيرا عبدا ذليلا بين يدي الله عز وجل. فله العلم التام، وله القدرة التامة، وله الإرادة التامة سبحانه وتعالى، وهو من قدر الله عز وجل. قد روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما نؤمر بأن هذا الأمر من تقدير الله عز وجل وسابق في علم الله سبحانه وتعالى، هذا له أثر بالغ علينا في مقابلة هذه الجائحة. عندما نعتقد بأن الأمر إنما كان بعلم من ربي عز وجل وبقدرة من ربي عز وجل، هذا له سكينة وله استقرار في قلب العبد المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولما حضرت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الوفاة وعنده ابنه، قال: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فإذا آمن المؤمن بالقدر وآمن بقول الصادق المصدوق: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قابل هذه الجائحة بقلب بنفس مطمئنة لا يقابلها بذعر ولا بخوف. وهذا له مردود واضح حتى في الاقتصاد، فهناك من الناس من قابلوا هذه الجائحة بقلب اليأس وقلب القنوط وقلب الخوف وقلب سوء الظن بالله عز وجل، فوقع منهم ما وقع من كوارث اقتصادية وهجوم على الأسواق وخوف من الفاقة وخوف من الجوع وخوف من الظمأ وغير ذلك. ونحن ولله الحمد والمنة مع هذه الجائحة عندما قابلناها بقلب التسليم والاستكانة والخضوع بين يدي الله عز وجل، قابلناها بقلب القبول والتسليم لأمر خالقنا وسيدنا عز وجل، فيفعل الله تعالى ما يريد بنا ولن يضيع الله تعالى عباده، فربنا عز وجل بنا رحيم ويتكفل الله سبحانه وتعالى بعباده. من صفات الله عز وجل الحكمة، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في كل ما يفعل، ولا يخرج فعل الله تعالى وإرادته عن قبول كل حكيم على وجه الأرض من مسلم وكافر. كل ما يفعل في الكون ومن عجائب الطبيعة ومن عجائب المخلوقات كما يسمونها الطبيعة ومن عجائب المخلوقات، والله ما من حكيم مستقر العقل سالم العقل من الهوى والعناد إلا ويقر بأن هذا الفعل حكمة، أن هذا الفعل هو الحكمة. الليل والنهار والصيف والشتاء والحر والبرد والفقر والغنى، كل هذه الأمور، كل ما يجري من أمور الله تعالى الكونية العامة يطبق جميع العقلاء والحكماء على أنه في غاية الحكمة. وقد قال الله تعالى عن نفسه في أكثر من موطن: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالتوحيد يناديك بالثقة في حكمة، في حكمة الله تعالى ولطفه بعباده، وأن هذه المحنة قد يكون من ورائها منحة، وأن هذا الوباء قد يعوض الله تعالى الصابرين عليه بالنعماء. وتأملوا كيف كانت محنة يوسف عليه السلام من مكثه في قاع الجب وحتى يباع بدراهم يسيرة وثمن بخس إلى أن جلس على عرش الملك، وكيف كان موسى عليه السلام من طفل رضيع يلقى في التابوت في البحر إلى أن أورثه الله عز وجل الأرض وأهلك عدوه. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من أرضه ويطعن في عرضه ويمنع عن بيت الله تعالى، ثم يعوضه الله عز وجل بالفتح العظيم وبالبشارة بأن ملكه سيبلغ أقصى المشرقين. صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صنعا عظيما، حجبوه عن بيت الله الحرام وحرموه من الطواف بالبيت العتيق، فجدد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الصحابة فبايعوه، وهذا يدل على صدق إيمان الصحابة وثقتهم بالله عز وجل وحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. فماذا كان؟ عوضهم الله عز وجل عن ذلك بأكثر من هدية ربانية. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هذه واحدة، وأثابهم فتحا قريبا، هذه أخرى، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعوضهم الله تعالى بالسكينة والطمأنينة وبفتح خيبر بعد ذلك بأيام وكسبهم المغانم الكثيرة، ثم في العام القابل فتح الله تعالى لهم مكة. أرأيتم كيف أن العبد لا يدري ما أصابه؟ كيف أن العبد لا يدري ما الحكمة فيما أصابه؟ ولكن الله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل هذا يدل على أن العبد المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن الله تعالى يعلم ولا نعلم، وأن الله لطيف بعباده حكيم بما يقضي، فيكون البلاء والوباء على قوم عقوبة وغضبا، ويكون على آخرين تأديبا وعتبا، ويكون على آخرين تنبيها ودرسا، ويكون على آخرين ابتلاء ومحنة، ويكون على آخرين رفعة وأجرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتأملوا كيف أن التوحيد يعمر قلب العبد المسلم في مقابل ما يحل في الناس من المصائب والأوبئة. ومن صفات الله تعالى الخبير، فالله عليم بشؤون الخلق، خبير بهم، يعلم ما يعمل بهم، ولا ينبئك مثل خبير. فلا يعترض على قدر الله تعالى وفعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذكر السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه غذاء الألباب المشهور في شرح منظومة الآداب، ذكر أن رجلا نظر يوم من الأيام إلى السماء والناس في دهر وفي قحط، فنظر إلى السماء وقال: ما أحوج الناس إلى المطر. فسمع صائحا يصيح من السماء ويقول: الله أعلم بشؤون عباده. والمعنى أن الله خبير بما عباده يحتاجون ولا يخبر سبحانه وتعالى. فلا تسأل الله تعالى عما ينبغي أن يفعل، وإنما عرف أنت يا عبد الله ما الذي يجب عليك أن تقوم به من أجل أن يأتي المطر من الدعاء وصلاة الاستسقاء والاستغفار والتوبة. فلا تقل لماذا أصابتنا هذه الجائحة، ولا تقل لماذا طال بنا البلاء ومضى بنا الشهر والشهران والثلاثة، أسكت. فالله تعالى خبير بما يصنع بعباده،
يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى. وإنما المطلوب منا كعبيد لله عز وجل أن ننادي الله ونناشده ونتضرع إليه بأن يرحمنا وأن يلطف بنا وأن يرفع عنا الوباء. فدل ذلك على أن الأمر إنما كان بعلم من الله عز وجل، والله خبير بما يجري على عباده سبحانه وتعالى. من صفات الله عز وجل اللطيف، قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتأمل كيف اقترن اللطيف بالخبير في أكثر من موطن من كلام الله عز وجل. فالله تعالى لطيف، فهو عليم بعباده، لطيف بهم، خبير بما هم عليه وما يحتاجون إليه. فمع ما يقع من العباد من ذنب ومعصية وتكبر على أمر الله تعالى وعناد لدعوة الرسل، إلا أن الله عز وجل ينعم عليهم من أول ما خلق الأرض إلى اليوم، مع ما يقابل به الأنبياء وتقابل به آيات الله عز وجل، بل يكفر بالله عز وجل ويسب الله سبحانه وتعالى وينسب له الصاحبة وينسب له الولد ويقتل الأنبياء ويعاند الصلحاء ويخالف أمر الله عز وجل، مع ذلك الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ولو شاء الله عز وجل لأحرق من على وجه الأرض. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحانه وتعالى ليس بضعيف وليس بذليل، جل الله وتنزه الله عز وجل، بل هو قوي سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، عزيز غني عن جميع الخلق أجمعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء قراء إلى الله، فربنا عزيز وربنا قوي وقادر على الله عز وجل على أن يحرق من عليها، وعلى أن ينتشر الوباء انتشارا عظيما طاغيا فاشيا فيهلك الناس بالملايين كما جرى على أمم من قبلنا. ولكن الله لطيف، كما تقول العامة: قدر الله عز وجل ولطف، قدر الله عز وجل ولطف. فالله سبحانه وتعالى من نعمة الله عز وجل أنه قدر هذا القدر ولطف بنا، لطف بنا لأن الناس لم يصابوا بداء أشد من هذا الداء. فينظر الإنسان إلى ما هو أشد منه من أوبئة وطواعين وقعت على أمم من قبلنا، فقد ذكر في كتب التاريخ وأيام الناس العديد من الطواعين التي حاصدت ملايين البشر في أيام وليالي قلائل. وهذا الداء مهما كانت خطورته، إلا أن الواجب أن نعتقد أن الله تعالى لطيف بعباده، وأننا مع تقصيرنا وتفريطنا مقابل قوته وعزته سبحانه، الله عز وجل قادر على أن يهلك من عليها، ولكن الحمد لله. ولذلك المؤمن يحمد الله تعالى على كل مصاب، يحمد الله عز وجل لأن الله لطف، وإلا ربنا عز وجل قادر على أن يفعل أكثر من ذلك. ولكن الحمد لله الذي قدر ولطف، وهذه من أعظم ثمار التوحيد في قلب العبد المؤمن، فيحمد الله تعالى على ذلك. فهذا كله يدل على أن الله عز وجل لطيف بعباده، رحيم به. من أسماء الله عز وجل الرحيم، والرحيم صفة فعل لله سبحانه وتعالى، يرحم من شاء من عباده. وكذلك هو رحمن، والرحمن أي أن الله عز وجل موصوف بالرحمة ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى الرحمة بحال. فربنا عز وجل رحيم، فعندما يستقر في قلب العبد المؤمن بأن ربه عز وجل رحيم، فإن هذا يعظم به الرجاء في الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربي عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فعندما يحسن العبد ظنه بالله عز وجل، وظننا بربنا عز وجل أنه رحيم بعباده، ونحن عباد لله عز وجل، نعبده ولا نعبد غيره، ونسجد له ولا نسجد لغيره، ونهتف باسمه ونناديه ولا ننادي غيره، فالعبد المؤمن ينبغي أن يكون واثقا بأن ربي عز وجل رحيم، فيناشد الله تعالى ويستغيث برحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بأن من دعاء الله عز وجل قول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فنستغيث نحن تعالى، نستغيث نحن بصفة الله عز وجل، ونستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى بأن يكشف الله عز وجل ما بنا من سوء. كذلك من أسماء الله عز وجل السميع والبصير، وتكون مقترنة في أكثر من موطن من كلام الله عز وجل. فإذا عرفت بأن الله عز وجل سميع، ألا تناديه؟ ألا تناجيه؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لفي طرف الحجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الطرف الآخر، والمجادلة تأتيه وتهامسه وتجادله، ولا أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا عرفت يا عبد الله ويا أمة الله ويا كبير ويا ناشئ ويا شاب ويا فتاة، إذا عرفت بأن الله تعالى سميع، فارفع يديك إلى ربي عز وجل، ونادي الله عز وجل واستغف بالله سبحانه وتعالى وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان في الدرس التالي ما يأتي معنا من دعاء الصالحين لله عز وجل ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. ولو كان شخصا واحدا فربما دعوة من رجل صالح ومن أمة صالحة في جنح الظلام بأن يكشف الله عز وجل البلاء عنا فيكشف الله تعالى البلاء عن جميع الخلق أجمعين. يأتي الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جاعت العيال وهلكت الأموال ادعو الله تعالى أن يغيثنا, وهو شخص واحد, فيرفع يديه من على منبره ويستغيث الله عز وجل فينزل عليهم المطر. فدل ذلك على أن العبد ينبغي أن يعلم بأن الله تعالى سميع, وكذلك يعلم بأن الله بصير. فلا يراك الله تعالى وأنت مقيم على معصية, لا يراك الله تعالى وأنت مقيم على ذنب, بلاء الله ينزل عليك وهذا الداء ينتشر بين الناس وأنت مقيم على معصية وعلى ذنب وعلى تجبر. لا, ينبغي أن لا يراك الله تعالى إلا في ذل وانكسار ومصلاك ومناجاتك ودعائك وقنوتك والصدقة والاستغفار, فالله تعالى يراك, فلا بد أن يرى منك المسكنة ولا بد أن يرى منك الذل والخضوع له سبحانه وتعالى والمناداة والمناجاة حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما بك من داء وما حل على الأرض من بلاء. كذلك تعلم بأن الله تعالى هو القوي, وأنك مهما بلغ عتوك ومهما بلغت قدرتك ومهما بلغ طيشك فإن الله تعالى أقوى. أن يرسل على الإنسان فيروس لا يرى بالعين المجردة فيردي أكابر الدنيا ويقلق أكابر الدنيا ويفعل الله تعالى ما يفعل بهم بفيروس صغير. فتعلم يا عبد الله بأنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى, ولذلك الله عز وجل يعاتبنا عند هذا التكبر ويقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم, ما هو الذي يخدعك بربي, ما هو الذي يخدعك بربي, لا تعرف ربي عز وجل, لا تعرف ربي فتعصيه, لا تعرف ربي فتخالف أمره. فربنا عز وجل قوي سبحانه وتعالى, ولذلك آفة من خالف أمر الله عز وجل إنما كان بسبب عدم قدرهم لله تعالى حق قدره. فيقول الله تعالى عن المشركين وما قدروا الله حق قدره. الآن هناك الكثير ممن لا يدين لله تعالى بالإسلام ولا بالتوحيد بدأ يعرف بأن هناك في الوجود مدبر يتصرف بالخلق كيف يشاء, وأن المخلوقات وأن البشر مهما بلغت علومهم وفهومهم وقدراتهم ليسوا بشيء مقابل هذا السر العجيب الذي سلطه الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره, والله لو عرف الله تعالى حق قدره وأن هذا الفيروس الضئيل الصغير الحقير أرسله الله عز وجل كسرا للجبابرة وكسرا للمتكبرين وبيانا وكشفا لحال العباد أجمعين بأنهم فقراء إلى الله عز وجل ينادونه ويناجونه, كيف لو أن هذا الفيروس أضخم من ذلك وأشد وأكبر وأخطر ويأتي على الناس باللحظات والثواني كما يذكر في كتب التاريخ أنه كانت تفنى المدينة بأسرها فلا يبقى فيها إلا 10 و20 من البشر. فيدل ذلك على أن الله تعالى سبحانه وتعالى قوي وهو متصرف في عباده. أكتفي بهذا القدر من الدرس, سائلا الله عز وجل فيه النفع والفائدة لعموم المستمعين, على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في أثر توحيد الألوهية في كشف جائحة كورونا. أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن المسلمين وعن العالم أجمعين, وأسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعبادة وأن يصلح الراعي والرعية وأن يجعل بلادنا بلدا آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ووحد كلمة المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن يكون هذا الشهر علينا شهر بركة وبركات ورحمة ورحمات وخير وهبات منك يا رب العالمين. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.